www.husainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صدق الله العلي العظيم. في هذه الآيات المباركة من أواخر سورة الفرقان يشير الله سبحانه وتعالى إلى 12 صفة مهمة جدا، مهمة عظيمة في بناء شخصية الإنسان المؤمن، وينسب هذه الصفات جل وعلا ينسبها إلى العباد الحقيقيين للرحمن، الصفة العظيمة من صفات الله سبحانه وتعالى. بعض هذه الصفات عقائدية، بعضها اجتماعية، بعضها عبادية، وكثير منها أخلاقية. بالنسبة إلى الأخلاق، البحوث النظرية في علم الأخلاق كثيرة، والبحوث في الأخلاق العملية أيضا كثيرة. أولى هذه الآيات التي سوف نتلوها بحول الله وقوته إلى آخر سورة الفرقان، أولى هذه الآيات تشير إلى مقولة عظيمة، مفردة عظيمة في علم الأخلاق. التي لولاها لما تمكن الإنسان المؤمن من التخلق بالأخلاق الأخرى. قبل أن نبدأ في شرح هذه الآية والاستدلال ببعض الروايات الشريفة، نقول مقدمة أن الدين عموما يمكن في تقسيم من التقاسيم أو من التقسيمات، نقسم الدين إلى صنفين، نوعين، حالتين، وجهتين لعملة واحدة. طبعا الوجهة الأولى اللي اليوم يسموها الطقوس الدينية، ونعني بالطقوس الدينية أي الأعمال التي ندب إليها الإسلام وأوجب كثيرا منها، وأيضا تلك الأعمال التي حرمها. نحن اليوم نتكلم حول الواجبات طبعا. مثلا الصلاة واجبة، هذا طقس ديني، يعني حكم شرعي، فريضة. الصوم واجب، الحج واجب، وهكذا. نفس هذا الحكم التفتوا، نفس هذا الحكم، حكم الصلاة، يمكن أن تنظر إليها من منظارين. المنظار الأول العمل الجوارحي. يعني شنو العمل الجوارحي؟ يعني يجب على المكلف أن ينوي ثم يتوضأ ثم ينوي ثم يكبر ثم يقرأ ثم يركع ثم يسجد، وهكذا إلى التشهد والسلام. هذا منظار، يعني تنظر إلى الصلاة كصلاة. إذا واحد يسألك شنو الصلاة، رأسا تجيب الصلاة هي أعمال جوارحية بالنتيجة، يعني يجب أن فكرك ينوي ثم تكبر، يعني تتلفظ ثم تقف، الوقوف عمل جارحي إذا تستطيع، ثم تركع، الركوع عمل من الجوارح من الأعضاء، ثم تسجد وتجعل 7 مساجد على الأرض. هذه كلها أعمال الصلاة، أحكام الصلاة. هذا منظار، يعني من هذا المنظار تنظر إلى الصلاة، أعمال تؤديها حسب الشريعة الإسلامية. من ناحية ثانية، عندما تنظر إلى الصلاة، الصلاة قربان كل تقي، هذا ما له ربط بالجوارح بعد. الصلاة معراج المؤمن، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الذين هم في صلاتهم خاشعون في سورة المؤمنون، وهكذا. طيب هذا شنو صار؟ صار من دار آخر، وجهة ثانية، معادلة أخرى. طيب فالمؤمن ما المطلوب منه؟ هل المطلوب منه أن يؤدي العمل الطقسي طقوس، أو يصل، يحاول أن يصل إلى لب الحكم، إلى الهدف من وراء هذا الحكم؟ من الأشياء التي ممكن أن نمثل لها أعمال الحج، أعمال الحج طقوس، عبادات، شعائر، كلنا نذهب إلى الحج أو إلى العمرة، شنو نسوي؟ نحرم، ننوي، نحرم، نلبي، ثم نأتي إلى المسجد الحرام ونطوف حول الحجر، حول أحجار، حول الكعبة المشرفة. من تلك الأعمال مثلا، من باب المثال، من تلك الأعمال رمي الجمرات بحصى. طيب هذا شنو يعني؟ يعني واحد إذا يفكر مرة أن آلاف الناس يأخذون حصى أو حصي بأيديهم ويرمون حجرا، يمثل الشيطان لعنة الله عليه، يمثل إبليس. طيب جيد هذا، وإن لم تعمل حجك مشرك، في بعض الحالات باطل. طيب ما هو الهدف وراء هذا العمل؟ هل يفكر الإنسان عندما يرمي؟ الرمي جيد جدا، يعني واجب، شعيرة من الشعائر، ولكن عندما ترمي ماذا تقصد من هذا العمل الجوارحي؟ هذا الذي أريد أن أصل إليه. ما هو لب هذا العمل؟ ما هو عمق هذا العمل؟ ما هو الهدف وراء هذا العمل؟ ما هي الغاية وراء هذا العمل الجوارحي؟ ولا رفع بيد وأخذ الحصى بيدك وترمي، وشايفين بعضهم يضحكون عندما يرمون. بالعكس، هذا العمل قمة في التقرب إلى الله والبعد عن الشيطان. الإنسان الذي يرمي أن يعمل هذا العمل اللي تعتبر من شعائر الحج من أعمال الحج، بالنتيجة يريد أن يركز في نفسه ويجسد في لبه في قرارة نفسه في ضميره أنني أبتعد عن الشيطان، أنني أدحر الشيطان، أنني أجعل الشيطان بعيدا عني. هذا العمل، وكذلك الطواف، وكذلك بقية الشعائر. خلاصة كلامي شنو؟ خلاصة كلامي أن للطقوس الدينية مظهرا خارجيا اللي نسميه العمل الجوارحي، رفع اليد والرمي، إحرام. إحرام يعني شنو إحرام؟ يخلع ملابسه الفخمة ويلبس قطيفتين، يعني يخلع نفسه من كل الدنيا ويجعل الدنيا وراء ظهره. هذه الحالة، هذه الحالة هل توجد عند الحاج؟ المراد هذا، المطلوب هذا، هذا لب الدين، هذا عمق الدين. نأتي إلى هذه الآية. هذه الآية المباركة في سورة الفرقان تقول: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، لا بها صلاة ولا بها صيام ولا بها حج ولا بها خمس زكاة، ذلك أعمال واجبة. هذا شنو؟ هذا عمق الدين، هذا لب الدين. الذي يعتبر نفسه عبدا خالصا للرحمن، الصفة الأولى التي تتجسد فيه هو التواضع. نبذ الكبرياء، نبذ التبختر، نبذ الخيلاء. طيب واحد مؤمن يعمل كل الواجبات ولكنه متكبر، هذا ما واصل إلى لب الدين، إلى عمق الدين، إلى الغرض الأساسي للدين. وإلا ما كان النبي يقول صلى الله عليه وآله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. معنى ذلك إنما حاصر. وإلا في زمن عيسى عليه السلام وفي زمن موسى وفي زمن إبراهيم صلاة كانت خلق، ليس يمكن تختلف صلاتهم عن صلاة مثلا، زكاة كانت، حجا كانوا يرحمون الحج، الأحكام أغلبها كانت بتفاوت بسيط يمكن من شريعة إلى شريعة أخرى. الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله يقول إنما، يعني فقط هكذا، هذا يعني السبب الوحيد أن أربي الناس، أربي الأمة، أن أتمم مكارم الأخلاق، أجعل هذه الأمة أمة عالية سامية في الأخلاق. أولى الصفات الأخلاقية التي تبعث في الإنسان كل خير هو التواضع. أولا التكبر أساسا مفتاح الكفر بالنتيجة. وإبليس ليش كفر؟ لماذا اعترض؟ استكباره، تعنته، عناده، تبختره على أمر الله سبحانه وتعالى. فأساسا التكبر يجر الإنسان بالنتيجة لا سمح الله إلى أن يكفر. ثانيا أصلا ممكن إحنا نتكبر على الثوابت الحقيقية في العالم؟ أنا أمثلكم مثالا، هناك ثابت من الثوابت أن نحن نعيش في قانون الجاذبية مثلا اللي مكررها كثيرا لأنه واضح. هل يمكن لأحد أن يتجاوز، التفتوا، أن يتكبر على قانون الجاذبية؟ يقول أنا ما أحب هذا القانون، أصلا هذا عاقل؟ والنتيجة شو تصير؟ النتيجة هو الذي يخسر، يذهب إلى الطابق العاشر يقول أنا لا أؤمن بقانون الجاذبية، أتكبر على قانون الجاذبية، أتجاوز على هذا القانون، يرمي نفسه إلى الطابق العاشر ويموت. شلون هنا نقبل أن هذا مجنون؟ ولا نقبل أن المتكبر، لاحظوا دقيقها، ولا نقبل أن المتكبر والمتجاوز على القوانين والثوابت المعنوية الحقيقية، هذا من اعتبره مجنون. نفس الشيء هناك ثابت من الثوابت، مثلا الثابت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجب أن يقدس لأنه من قبل الله سبحانه وتعالى، هذا قانون، لأنه الذي هدانا، لأنه الذي أرشدنا، هو الذي أخذ بأيدينا إلى طريق الصحيح، إلى الصراط المستقيم، إلى هو الذي أنقذ الأمة. أنا أجي أتجاوز على هذا القانون الثابت، أيضا نفس الشيء. حتى في أبسط الأمور، الذي يتكبر على بني نوعه، على البشر العاديين، هذا بالنتيجة تجاوز وتكبر على الثوابت الحقيقية. ليش؟ لأنه شنو الفرق بيني وبينك؟ ذاك الإنسان، أنا الإنسان، ويمكن أن يكون مقربا عند الله سبحانه وتعالى. من قال لا؟ فكيف أن أتكبر عليه؟ ليش؟ معنى ذلك لقد تجاوزت وتكبرت على الثوابت الحقيقية الغيبية المعنوية، سميها أي شيء تسميه. ولذلك يصل الإنسان لا سمح الله إلى الكفر. بعدين هو المتكبر هو الذي يخسر. ليش؟ لأنه تكبر أو لم يتكبر. هذا الإنسان إنسان جيد، عندما أتكبر عليه فأنا الخسران، هو مو خسران، أنا الذي أخسر. إضافة على أن الاستكبار هو جهل حقيقي بالواقع، أنا واقعي هذا الذي فيه، اسمي محسن ابن سيد أحمد الله يرحمه، شوية دارس خلص، بعد مو أكثر من هذا، هذا واقعي. فإذا تجاوزت واقعي فأنا جاهل، بالنتيجة جاهل، نوع من الجهل، المتكبر جاهل. ولذلك بعد الآية استمرارا للآية يقول وإذا خاطبهم الجاهلون، المتكبر بالنتيجة جاهل بالواقع. الليالي الماضية شنو قرأنا؟ عن السماوات، عن الأرض، عن الأفلاك، عن المجرات، عن الشمس، عن القمر، عن الكون كله. أنا نقطة ضئيلة في هذا الكون، شنو أتكبر على شنو أتكبر؟ فالتكبر بالنتيجة جهل بواقعي أنا كشخص، أو هو عقدة حقارة. كثير من علماء النفس يقولون الذي يتكبر هذا عنده عقدة، مرض، عنده مرض نفسي، يشعر بالحقارة في نفسه فيريد أن يبين نفسه في شيء مهم. مثل واحد قاعد في ديوانية يحجون عن الطب، هذا يدخل نفسه بالطب، يحجون بالفيزياء يدخل نفسه بالفيزياء، شايفين؟ أنا شايف. يحشون بالكيمياء يدخل نفسه بالكيمياء، بابا أنت مو كيميائي. يحشون بالأحكام الشرعية يقول في نظري هكذا، وأنت من اللي في نظرك فقيه مجتهد عالم، أنت طبيب، أنت فيزيائي تتكلم. هذا لا يعلم أنه ضئيل. هسه كلمة حقير ما أريد أقول وقلت. لا يعلم أنه ضئيل فيدخل نفسه في كل شيء. لازم يتواضع أمام الطبيب، يتواضع لطبه، أمام الفيزيائي يتواضع لفيزيائه، أمام العالم الفقيه يتواضع لفقهه، لعلمه، لفضله، لتقواه، أمام الإنسان العادي يتواضع لبساطته. هذا إنسان مؤمن بسيط لا يدعي شيء. خب هذا احترمه، إذا احترمته احترمت نفسك بالنتيجة. الذي لا يحترم الآخرين هذا مريض نفساني، لازم يراجع الطبيب النفساني. عنده مشكلة ازدواجية بالشخصية، عنده عقدة حقارة، عنده شنو هذا عنده. فالذي يريد أن يعيش حالة سعيدة في المجتمع يجب أن يعرف مقدار نفسه. أكو حديث جدا لطيف، كل الأحاديث المروية عن الأئمة لطيفة وعميقة. رحم الله من عرف قدره ولم يتعد حده. الله أكبر من هذا الحديث. جد نستفيد من هذا الحديث. أنا حدي هذا لا أتجاوز على حدي في كل شيء. أنا حدي في المجتمع ومقداري وعلمي ووجاهتي، أي شيء تقول. هو كل إنسان يعرف نفسه، يدعي أكثر من هذا تجاوز على الحدود. هذا المشكلة التي حدثت في زمن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. شنو كانت المشكلة؟ تجاوز عن الحدود الحقيقية لبعض أصحاب رسول الله، وإحنا مبتلين بها إلى اليوم، حقيقة مبتلين بها. هل قتل وهل مشاكل اللي تحدث في الأوساط الإسلامية على شنو؟ على أنه كم واحد تجاوز حدودهم. هو لا وصي قال أنا وصي، هو مو خليفة قال أنا خليفة، مو عالم قال أنا. تصدوا لأمر لم يكن في حدود شخصياتهم. شخصية عادية، كان واحد كاتب كتاب عن شخص معروف، كتاب جميل، يقول عنوان الكتاب يقول داعية وليس نبيا. فلان داعية، داعي يعني ملة، احنا نسميه ملة، طالب علم، وما صار نبي بعد. لماذا توصلونه إلى درجة النبوة؟ قال الشيخ، قال الشيخ، قال الشيخ، قال الشيخ الأعظم. ايش تعرف؟ طالب علم، شو يدرس؟ المشكلة في المجتمع هذه. طيب بداية المشكلة من شنو؟ بداية المشكلة من التكبر، أن يجعل الإنسان نفسه فوق حدوده، يتجاوز حدوده الحقيقية له. عندما تجاوز حدوده هم هو يجهل، وهم هو يفسد، وهم هو يخسر، هم المجتمع يخسر. الذي يطرح نفسه قائدا في كل المجالات، حتى في انتخابات الجمعية مثلا، خلي يشوف هو كفو ولا مو كفو. إذا كان كفؤا للقيادة هل بي، إذا ما كان كفء فمن عرف نفسه عرف ربه. هذا آخر شيء. هذا الذي ليس بكفء لماذا يطرح نفسه؟ هناك مواصفات دقيقة، ولذلك يشوفون أكو، أتصور أكو دوائر حكومية تراقب حتى في الأمور المادية. هذا الطبيب صدق طبيب ولا لا؟ كم واحد اكتشفوا أنه هذا مو طبيب أصلا، دجال جاي يلعب على الناس، يعتقل ويروح للسجن. يعني أنت ما دارس أصلا شلون تعالج الناس. في كثير من الأمور هكذا. هذا يبدأ وين يبدأ؟ طبعا احنا مثلنا إلى أن وصلنا إلى هذا الحديث، وإلى أصل الموضوع أن يعرف الإنسان قدره. الإسلام يجي بعد أكثر، يقول حتى إذا عرفت أنك تعلم أكثر أيضا تواضع، يعني بعد درجة أعلى صمت. يعني فلان يجلس في مجلس علمي، الكل يتكلم، هذا ساكت مع أنه أعلم من البقية، هذا ساكت. المفروض يتكلم معه لأنه أعلم، بس لا يتواضع أكثر. هذه بعد قمة الأخلاق. إلا إذا أن يطلب منه يقول ما يخالف، أنا رأيي هكذا، اجتهادي هذا بعد أكثر. هذه مقدمة. أما ذي المقدمة الآية التي تلوناها، وعباد الرحمن. طيب أليسنا كلنا عباد الرحمن؟ كلنا عباد الرحمن. من يستطيع أن يقول أنا مو عبد لله، سواء أراد شاء أم أبى، فنحن كلنا عبيد الله، عبيد الله. ولكن هذه نسبة تشريفية، يعني الله يقول البقية مو عبيدي. التفتوا، وعباد الرحمن من هم؟ الذين يمشون. معنى ذلك إذا رأيتم شخصا متكبرا متعجرفا متجبرا، هذا كأنه الله ما يقبل أصلا، يقول أنت مو عبدي، أنت عبد هواك، أنت عبد نفسك، أنت عبد غرورك، أنت عبد طموحك، الطموح الفارغ. ولذلك ينسب عباد العباد الذين فيهم هذه المواصفات اللي راح نقراها إن شاء الله مع الصفة، إذا توافرت هذه الصفات في الإنسان يشرف بأنه عبد لله. ولذلك أنا شفت في الحديث اليوم أن الإمام الباقر أتصور صلوات الله عليه يقول هذه الآية نزلت فينا، سلام في كتاب الكافي الشريف، شخص اسمه سلام يسأل الإمام الباقر صلوات الله عليه، يقول سألت أبا جعفر عن قوله تعالى الذين يمشون على الأرض هونا، من ذر؟ قال هم الأوصياء، الدرجة العليا، المصداق الأتم. طبعا احنا عندما نقول انها هذه الآية تدل او تطابق الأوصياء، الأوصياء يعني الأئمة الاثني عشر، تطابق او يعني تعني الأوصياء، يعني بالدلالة المطابقية، اكو دلالة مطابقية، يعني شنو يعني؟ هذول المصداق الأتم والأكمل لعباد الرحمن. بعدين يجي دور سلمان وأبي ذر وعمار، وإن شاء الله إحنا إذا تمكننا في هذه الليالي القادمة أن نحاول أن هذه الصفات الاثني عشر نجسدها في أنفسنا. يقول عليه السلام هم الأوصياء. أما التفسير العادي يعني يشمل الكل، عن الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول هو الرجل يمشي بسجيته. الحديث جدا عظيم، وكل أحاديثهم عظيمة. هو الرجل يمشي بسجيته التي جبل عليها، لا يتكلف ولا يتبختر. مجموعة من الأصدقاء طلاب العلوم الدينية كانوا جايين عندي في مشهد أول دراستهم، قالوا سيدنا نصحنا، قلت أنا مو في مقام النصح، كناقل التمر إلى هجر كما يقولون. ولكن إجا ببالي أقول لكم كلمة واحدة، أربعة خمسة كانوا من أصدقائنا جايين من قوم، قلت لكم كونوا أنفسكم. قالوا عن شنو كونوا أنفسنا بعد؟ قلت كونوا أنفسكم يعني أنت شنو بالنتيجة؟ كن نفسك، لا تتجاوز حدودك بعد. أنت الآن في السنة الأولى من طلب العلم في الحوزة، قوب لابس عمامة وملابس دينية، بارك الله فيك، لباس الأئمة، هذه ملابس الأئمة وإحنا نحترمهم كلهم. ولكن دير بالك أنت في السنة الأولى بالنتيجة، لا تأخذ نفسك الشكل، لا تتبخر بعد، لأن أول العلم التواضع. كن نفسك. شوف الإمام شو يقول، يقول تكلف لا تسوي. كل واحد عنده جبلة، الجبلة يعني شو؟ يعني الطبيعة الموجودة فيه والصفات الموجودة فيه في نفسه. هذا الذي عنده جبلة إذا تجاوز عن جبلته تكلف يصير، والتكلف نوع من اصطناع الكذب أصلا. يعني واحد مثال مادي لفرض، واحد ما عنده غير 1000 دينار، كل رأس ماله 1000 دينار، يروح يشترك، هذا مثال لطيف، يروح يشترك في مناقصة تسموه أو مزايدة، نفس الشيء في مزايدة. المزايدة حول بضائع تجي من دولة فلان، من دولة فلانية، بمليون دينار. هو جمد عنده؟ عنده 1000 دينار. هذا متكلف، خرج عن جبلته يعني عن واقعه. واقع هذا الواقع المادي لهذا الشخص 1000 دينار عنده مو أكثر، وما عنده واحد يقرضها. بتقول أنه يروح للبنك يأخذ شنو؟ ما أدري، قرض فلان تسليف، لا لا ما يقدر يسوي. فرض، هذا الفرض للمثال أنه ما عنده أي أحد يطيب دين أيضا، لا بنك ولا غير، عنده فقط 1000 دينار، يروح يشترك في مزايدة أو في صفقة يدون يجيبها أو عمل أو بناية عمارة أي شيء، يكلف مليون دينار. هذا خرج عن جبلته، خرج عن واقعه. طيب إذا أنت تريد تقتصر شنو تقول له؟ تقول له أنت يعني إذا أريد أحترمك جاهل، أنت وين تجي تشترك فيها المناقصة أو المزايدة أو الشركة أو البناء أو العمران أو المقاولة أي شيء؟ هذا مو ثوبك يعني. كيف هنا نفهم وفي الأمور العلمية والدينية والغيبية والاجتماعية و إلى آخره، من نفهم تكلف. هذا التكلف نوع من اصطناع حالة كاذبة. شوف الإمام ماذا يقول، يقول عليه السلام: هو الرجل يمشي، طبعا المشي مظهر وإلا مو فقط المشي، يعني التعامل السلوك، هذا معناته. هو الرجل يمشي بسجيته التي جبل عليها، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ظاهر الآية يعني شنو؟ يعني عندما تمشي لا تمشي بتكبر، هذا ظاهر الآية. بس الإمام شوف شلون يستفيد منه استفادة عامة لكل سلوك. هو الرجل يمشي يعني يتعامل سلوكا بسجيته يعني طبيعته واقعه التي جبل عليها، الصفات اللي يحملها، لا يتكلف ولا يتبختر. يعني شنو؟ يعني لا يخرج عن حدوده الحقيقية الواقعية، لا يدعي شيء أكبر من واقعه. ليش؟ لأنه بالنتيجة يخسر، هو الذي يخسر. يقولون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم من الأيام كان يمشي في زقاق في سكة، فرأى مجموعة من الناس في المدينة، رأى مجموعة من الناس يبايعون شخص. اقترب النبي صلى الله عليه وآله في كل موقع كان يربي الناس، في كل حدث، في كل قصة، في كل اجتماع، مو بس في المسجد. ده يمشي في السوق، في السكة، في أسقة المدينة، شاف الناس مجتمعين على واحد، تقدم النبي قال ماذا تنظرون؟ قالوا يا رسول الله أكو واحد مجنون هنا قاعد يسوي أعمال جنونية. المجنون ما عليه اعتبار، مريض بعد، ده يسوي أعمال جنونية وإحنا نطالع نضحك. طبعا هذا شيء قبيح، يعني واحد يضحك على واحد مريض؟ لا، لازم يساعده. خاب الناس بعد جهل بعضهم. فقالوا مجنون يا رسول الله، مجنون شغل الناس بأعمال جنونية مضحكة. مضحكة ضحك الناس. مع الأسف في مجتمعاتنا لما نشوف الواحد مريض بدل أن نساعده ممكن نضحك عليه، هذا جدا قبيح ويمكن حرام أصلا. حتى أنا شفت في حديث آخر أنه إذا رأيتم شخصا مبتلى بأمراض ظاهرة لا تطلعوا فيه أصلا، لا تبرعوا. ليش؟ أن هذا يخجل يستحي. قالوا مجنون شغل الناس بهذه الأعمال. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتريدون أن أخبركم من هو المجنون حقا؟ الله درس، خصوصا في هذه المجتمعات التي برزت فيها بعض الحالات الرفاهية الخارجة عن الحدود، عن حدودها، البطر، حالة من الترف، حالة من الأموال مثلا، هذه تبختر يصل إلى حالة البطر. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتريدون أن أخبركم من هو المجنون حقا؟ يعني شنو؟ يعني أنتم الذين، السلام عليكم سيدي، أنتم الذين اجتمعتم حول هذا الشخص وتضحكون من أعماله، هذا مو مجنون. المجنون الحقيقي غير واحد. فسكتوا وأنصتوا، أكو سكوت وأكو إنصات. سكوت يعني عدم الكلام، إنصات يعني الاستماع. فسكتوا وأنصتوا لمن؟ لرسول الله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم المتبختر في مشيه، شوفوا الذين يمشون على الأرض هونا، الآية هذه، المتبختر في مشي. شايفين بعض الناس عندما يمشي كأنه واصل إلى الجبال، كأنه يريد يتعالى على الكون كله. ليش نحصل له كم فلس أو كم مفردة علمية؟ هذا حتى العالم، ترى حتى العالم في العلوم الطبيعية يقعد في ديوانه، لا الناس ما تفهم. شنو ما تفهم؟ من يقول تفهم؟ يريد يتبختر لعلمه. فقال صلى الله عليه وآله المتبختر في مشيه الناظر في عطفيه، يباوع منه ويباوع منه كأنه فيل يتحرك، المحرك جنبيه بمنكبيه، هذه علامات التكبر، شكله يسوي يمشي متكبر، المحرك جنبيه، الجنب الأيمن والجنب الأيسر بمنكبيه، أنا شايف كثير، الذي لا يرجى خيره، يبدون خير منه أبدا خير ما عنده، ولا يؤمن شره، لأن بالنتيجة هذا طالع من طور أصلا. فذلك المجنون، شنو قلنا أول حديث؟ التكلف نوع من المرض، هذا التبختر والتكبر اللي كله يرجع إلى تكلف واصطناع حالة كاذبة أصلا، هو مو شكل، ما عنده شيء واقع، ماكو شيء. فذلك المجنون. طيب هذا منه يا رسول الله؟ هذا اللي يضحكون عليه بالسوق. وهذا مبتلى، يعني هذا مريض لازم يعالجه. المبتلى شيء والمجنون شيء آخر. هذا نصف، هذا الذي تكلمنا نصف الآية. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. الإمام الصادق لخص هذه الآية، يعني السلوك يكون بسجيته التي جبل عليها، لا يتكلم أكثر من هذا، لا يخرج عن حدوده. نسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة المباركة أن يمن علينا أن نصبح من عباد الرحمن ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذكرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المتبع بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainiah.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.